الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير القرآن المبارك، القرآن الكريم، من كتاب الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، المسمى تفسير القرآن الكريم. ونحن في سورة آل عمران، كنا نتحدث حول تفسير الآيات 186 187 من سورة آل عمران، وتبين لنا أيها الإخوة أنه ليس هناك أرحم من الله سبحانه وتعالى بخلقه. الله سبحانه وتعالى رحيم، ولذا أخبرك بما سيحصل لك حتى لا يكون لك عذر يوم القيامة. أخبرك الله سبحانه وتعالى الشيء المؤكد 100%، أن الله سبحانه وتعالى يقول: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين كفروا أذى كثيرا. فالله سبحانه وتعالى أكد لك هذا، أنه سيكون. الله يختبرك في المال، يختبرك في النفس، أيضا ربنا سبحانه وتعالى خلقك في هذه الدنيا ليختبرك. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن هناك ابتلاءات كثيرة. ما هو الحل يا رب؟ ما هو الحل يا رب من هذه الاختبارات؟ الحل شيئين اثنين: تصبروا وتتقوا. في هذه الدنيا اصبر وحاول بذل الأسباب في إزالة هذا الضرر عنك بالطريقة السليمة التي أخبرك الله بها، واتق الله، استمر في عبادة الله عز وجل، نفذ أوامر الله واجتنب نواهيه حتى يأتيك الموت. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا بشرنا أن العسر لا يستمر أبدا، العسر لا يستمر، لا بد أن يخلفه يسر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. ولذا قال بعض المفسرين: لن يغلب عسر يسرين، وهذا أخذوه من اللغة العربية، لأن العسر معرف واليسر منكر، والمعرف يكون واحدا والمنكر يكون اثنين. ولذا ورد أيضا في بعض الآثار أن العسر لو كان في جحر، تعرفون الجحر؟ في مكان منخفض في الأرض، لو كان العسر في جحر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه. فأبشروا، أبشروا أيها الإخوة، إن لم تفوزوا في هذه الدنيا فإن الفوز آت حقيقي في الآخرة. لكن ما هو الواجب علينا؟ بما أوصى الله عز وجل به أن نصبر ونتقي. نتقي يعني نفعل أوامر الله ونجتنب نواهيه. إذا أمرنا الله بأمر نفذناه، إذا نهانا عن نهي اجتنبناه. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بأمر ونعتقد اعتقادا جازما أيها الإخوة أن الله عز وجل لم يأمرنا بأمر إلا فيه خير، علمناه أم لم نعلمه، وما نهانا عن شيء إلا وفيه ضرر علينا، علمناه أو جهلناه. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام ما جاء إلا ليبشر وينذر. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا كل خير ونهانا عن كل شر. لكن مصيبتنا عدونا الشيطان، عدونا النفس، عدونا الهوى الذي يغلب على كثير من الناس والشهوات. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا أيها الإخوة. ولذا وجب علينا أول شيء نتعلمه هو تفسير القرآن الكريم. اقرأ القرآن وافهم معناه ونفذ. هذا يا إخوان القرآن نظام، دستور، نظام للمسلمين جميعا في كل مكان، لا بد أن ينفذوا أوامره، لأن الله سبحانه وتعالى أنزله إليك، وهو أحسن الكلام، أفضل الكلام هذا القرآن الكريم. وبعده في المرتبة الثانية سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، لا بد أن نفهمها ونحترمها ونحبها ونفهمها. لكن للأسف الشيطان لا يريد منا أن نفهم القرآن، لا يريد منا أن نفهم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يشغلون عنها. فتجد الإنسان إذا قرأ القرآن يقرأ بسرعة ولا يفهم ما يقول، إذا قرأ الحديث أيضا يقرأه بسرعة ولا يفهم ما يقول. مما هذا؟ من الشيطان. نفس المسلم طيبة يحب فعل الخير، لكن الشيطان يلهيه ويشغله. ولذا وجب علينا أيها الإخوة أن نتعاون على البر والتقوى. ربنا سبحانه وتعالى مدح هذه الأمة، مدح هذه الأمة بثلاثة أشياء: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهل نحن مثل هذا الأوامر التي جاءت؟ أمير المؤمنين عمر يقول إذا كنتم تريدون الخير يتمسكوا بهذه الثلاث، وإذا انتفت هذه الثلاث راحت الخيرية عنكم. فينبغي لنا يا إخوان نأمر بالمعروف بالتي أحسن الكلمة الطيبة، ما أمر به الشرع نأمر به: يا فلان اتق الله، يا فلان اعمل كذا، يا فلان اعمل كذا، يا فلان لا تعمل كذا، هذا يضرك. لابد يا إخوان، لابد من النصيحة والتعاون على فعل الخير في كل مكان، ولا بد من مصادقة الناس الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله، ولا بد من حضور هذه المجالس المباركة، مجالس العلم التي أثنى عليها الرسول عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فيكون من وقتك يا أخي وقت شيء من وقتك حول هذه المجالس المباركة، هذه المجالس المباركة التي كلها خير ولله الحمد. لكن لا تعطيها كل وقتك، كل وقتك، وقتك لابد أن يوزع، لابد أن تكون منظم، يكون وقتك موزع: عمل ثم عبادة ثم حتى عملك هذا عبادة. إذا عملت حتى تتعب هذا عبادة، كما ورد في الحديث: من بات كالا في طلب الحلال غفر له. لكن اشتغل في هذه الدنيا، اعمل في هذه الدنيا، لا تكون عالة على غيرك، لا تكون عالة على أبيك ولا على أمك ولا على أحد، إنما اكسب بنفسك. كما أن هؤلاء الذين اشتغلوا أنت اشتغل واعمل، لكن كله بطاعة الله. ابتعد عن المحرمات، ابتعد عن الغش، ابتعد عن الكذب، ابتعد عما يضرك من كل المنهيات. ولذا علمانا رحمهم الله ذكروا الأوامر وذكروا المنهيات في الأحاديث، حتى إن النووي رحمه الله له كتاب جيد اسمه رياض الصالحين، جمع فيه كل المنهيات. اقرأه واعرف المنهيات التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم يا إخواني، هذه الليالي نحاول أن نفهم معنى كلام الله، لكن لا نستطيع أن نقرأ القرآن كله تفسيره، وإنما نبين لكم بعض الآيات وأنتم عليكم إتمام الباقي. كتب التفسير موجودة ولله الحمد في كل مكان، والله حتى في الدول الكافرة كتب التفسير موجودة في كل مكان. ليس لك عذر أخي، ليس لك عذر، لابد أن تقرأ وتفهم وتعمل. هذا نظام، هذا نظام يا إخواني يؤهلك لدخول الجنة. نظام لابد أن تعمل هذا النظام. هل تريد الجنة؟ لابد أن تتعب، لابد أن تتعلم العلم لتعرف كيف ترضي الله عز وجل بهذه الأعمال الطيبة. وما أكثرها ولله الحمد، وما أسهلها. وربنا سبحانه وتعالى بيّن أن القرآن ليس صعب، القرآن سهل، القرآن سهل. ولذا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر، لكن من هو الذي يتذكر؟ من هو الذي يؤهل نفسه وإخوانه؟ يا جماعة تعالوا في هذا الشهر المبارك، تعالوا نقرأ القرآن، نفهم معاني الآيات المباركات. ولذا أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أنه خلقنا في هذه الدنيا للاختبار، ثم بعد ذلك أهلتنا للاختبار يا رب، وبين لنا سبحانه وتعالى نصبر ونتقي الله، نصبر على ما يصيبنا من جميع المصائب، لأنها اختبار، كل المصائب كلها اختبار. وبعد ذلك نتقي الله عز وجل، ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه. في مزرعتي، في متجري، في مكاني، في أي مكان، كنت في السماء أو كنت في الأرض أو كنت في البحر، أسعى دائما لمرضات الله عز وجل. ثم الآية التي بعدها ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يبين لنا أن الذين قبلنا اليهود والنصارى أهل الكتابين، أهل الكتابين يعني اليهود لهم كتاب وهو التوراة أنزله الله على نبي الله موسى، والإنجيل أنزله على عيسى. ربنا سبحانه وتعالى بين أن الله أخذ الميثاق المؤكد، الميثاق المؤكد على هؤلاء اليهود والنصارى أن يبينوا كتابهم للناس ولا يكتمونه. ما هو الميثاق الذي أخذه الله على اليهود والنصارى؟ ما هو الميثاق؟ العهد الغليظ أخذه على اليهود والنصارى، يبينون ما في التوراة، يبينون ما في الإنجيل. لكن هل فعلوا ذلك؟ هل وفوا بهذا العهد؟ لا، لم يوفوا بهذا العهد. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذا فعل اليهود والنصارى، يعني هذا القرآن الكريم تركوا هذا الكتاب الذي أعطاهم الله إياه وأخذ العهد عليهم أن يبينوه للناس، كتموه، ما كانوا يخبرون الرسول عليه الصلاة والسلام بما في التوراة والإنجيل من صحيح، ما كانوا أيضا يخبرون أحد. بل إن أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال إنهم يقدمون أمور الدنيا على ما في هذا الكتاب، ولذا قال اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني ثمن قليل اشتروه، يعني هذا الكتاب فيه الكلام عن الآخرة لكن تركوا العمل به وعملوا بأمور الدنيا. ولذا قال عز وجل بئس ذم، ذم لهم، بئس ما يشترون. هذا يا إخوان أيضا فيه تخويف لنا. ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا العهد، كلنا أخذ علينا العهد أن نعمل بالقرآن ونبينه للناس، فهل نحن تركنا هذا القرآن؟ كثير من الناس نعم، لو سألته كم مرة تقرأ القرآن في اليوم يا أخي؟ قال يا الله أقرأ في الأسبوع يوم الجمعة أقرأ القرآن، بل إن بعضهم وللأسف يا إخوان بل إن بعضهم يوم الجمعة لا يقرأ القرآن أيضا، يأتي الإمام أو المؤذن ويقرأ لهم وهم يستمعون ينصتون. لا يا أخي، كل واحد لابد أن يقرأ، وكل واحد لابد أن يختبر نفسه، هل يعلم هذا القرآن أو لا يعلم، هل يعرف هذا القرآن أو لا يعرف. لابد يا إخوان، ربنا يحذرنا من فعل اليهود، يحذرنا من فعل النصارى أنهم لم يبينوا القرآن، بل إن بعضهم حتى الآن يا إخوان في وقتنا الحاضر تجده يقرأ القرآن أحسن قراءة وأجود قراءة. ولذا الناس الذين يستمعون لا يهمهم إلا حسن الصوت، لا يهمهم إلا أنهم حسن الصوت، ولذا يعجبهم الصوت الجميل لكن ما يفهمون الكلام الذي يقوله، ولذا بعد ما ينتهي يقول الله تعجبوا منه. طيب هل فهمتم الكلام؟ لا والله، بس صوته جميل، صوته حسن. لا يا إخوان، القرآن لم يأتي أغاني، لم يأتي له، وإنما القرآن لا بد أن نفهمه، نفهمه أولادنا. ولذا بعض منهم لو سألته هل أولادك الآن يقرأوا القرآن؟ قال لا والله ما في عندهم وقت، ما في عندهم وقت، في المدارس محشوة بالكتب، محشوة بالمقررات، لكن مع ذلك أخذ مدرسين، مدرس فرنسي، مدرس إنجليزي، مدرس، والقرآن قال ما يقرؤونه، ما في عندهم وقت. لكن إذا تخرج من الجامعة يمكن يقرأ القرآن. لا، إذا نشا على عدم قراءة القرآن لا يقرأ القرآن، لكن أنت أنشئه ولو تعطيه في اليوم 5 دقائق 10 دقائق اقرأ أنت وإياه القرآن الكريم. لابد يا إخوان أن نعود إلى كتاب الله، أفضل كلام في الدنيا. عندنا كلام كثير لكن أفضل كلام في الدنيا لابد أن نعود إليه، لابد أن نبين للناس أهميته والعودة إلى القرآن الكريم. فربنا يحذرنا من فعل اليهود والنصارى، نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. يعني هذه الأوامر، أوامر الكتاب، يمكن الإنسان يغش لأجل يربح ريال واحد، ربما يكذب لأجل يربح قرشين. يا أخي لماذا تشتري الخبيث، تشتري الخبيث وتترك الطيب؟ نسأل الله العافية. فربنا يحذرنا من فعل هؤلاء اليهود، كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بين أن فعلهم هذا بئس ذم، بئس الرجل، بئس البضاعة. فربنا قال بئس ما يشترون. ولذا يجب علينا يا إخوان أن نعلم أن هذه الآية المباركة بين ربنا سبحانه وتعالى أنه أخذ على أهل العلم العهد. العهد يا إخوان لابد الإنسان إذا تعلم، فالله سبحانه وتعالى أخذ عليه العهد، إذا تعلم لابد أن يكون هناك علم، هذا العلم لابد أن تبينه للناس ولا تكتمه. أي شيء فيه علم لا بد أن تبينه لإخوانك المسلمين، ينفعهم علاج، أكل، ماء وما إلى ذلك، أو أي شيء يضر تبين، تقول لا يا أخي هذا يضرك. فربنا سبحانه وتعالى أخذ العهد على أهل العلم ببيان العلم وعدم كتمانه. ولذا هذا تحذير، تحذير من كتمان العلم، لأن كل شيء يا إخوان، كل شيء يمكن للإنسان أن يكتمه إلا العلم. العلم تستطيع أن تتكلم مع إخوانك وأنت في السيارة، بالعلم يمكن تتكلم معهم وأنت في الباخرة، يمكن تتكلم معهم في المجالس الخاصة. لابد أن يكون هناك دعوة إلى الله عز وجل. قد يكون العلم بالكتابة، وقد يكون العلم أيضا بالسلوك، سلوك الإنسان يا إخواني يمكن أن يكون علم. ولذا نقرأ في التاريخ أن الإسلام ما دخل دولة أندونيسيا إلا بسبب التجار، التجار الذين يأتون ويبيعون ويشترون، وكانوا يتعاملون بالصدق وكانوا يتعاملون بالمعاملة الحسنة. ولذلك الناس قالوا هذا ما هو دينكم؟ قال دين الإسلام. قال هذا هو الدين الصحيح، هذا هو الدين الصحيح. أما إذا كان هناك غش وهناك كذب واحتيال وما إلى ذلك هذا لا يجوز يا إخوان. ولو إذا قال أحد من الناس إن اليهود والنصارى الآن عندهم صدق وعندهم أمانة، كذب، هذا كذب. إنما صدقهم وأمانتهم هذه تجارة لأجل الناس يتعاملون معهم. أنت أيها المسلم تتعامل مع الله، لأن الله سبحانه وتعالى نهاك عن الغش، ما تغش، لأنك تعلم أنك لو غششت الله سيحاسبك، معك ملائكة، ملائكة يكتبون. لكن هؤلاء فقط لأجل الناس يرضون عنهم، يرضون عنهم ويقولون نحن لا نكذب، نحن نحدد. حتى أن بعض من الناس وللأسف إذا كان هناك مواعيد قال موعد إنجليزي، لماذا لا يكون موعد إسلامي؟ قال المسلمين يخلفون المواعيد، لكن الإنجليز بالساعة أو بالدقيقة. لماذا؟ ما هل نهاك الإسلام عن المواعيد ولا أمرك بها؟ بل الإسلام يقول علامة المنافق ثلاث: إذا وعد أخلف، إذا وعدت لا يجوز أن تخلف، لا بد أن تكون صادق في معاملتك. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك كلمة جميلة جدا: عامل الناس بما تحب أن يعاملوك به. أنت تحب أن يعاملوك الناس بالكلمة الطيبة، المعاملة الحسنة، المساعدة، التعاون، عامل الناس بهذا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا الطريق الصحيح الذي يوصلنا إلى مرضات الله عز وجل. فلا تعتقدوا، لا تعتقدوا أن هؤلاء على خير، إنما أعمالهم للدنيا فقط. أما أنت أيها المسلم تعمل للدنيا وللآخرة. هؤلاء الذين عملوا للدنيا فقط ربنا ما يعطيهم من الدنيا إلا بما كتب لهم، أما أنت يعطيك خير الدنيا والآخرة. إن لم تجد في الدنيا أو تأخذ في الدنيا شيء اختبار فستجد الشيء الكثير في الجنة. ولذا إخوان العاقل يفكر، العاقل يفكر تفكير جيد. إذا كان عنده نعيم ثم بعده عذاب، ما هي فائدة هذا النعيم؟ ليس له فائدة. أعيش في نعيم وبعد ذلك أكون هناك في عذاب وجحيم. لكن إذا كان الإنسان مدة يسيرة في عذاب ثم ينتقل إلى نعيم دائم، هذا هو الحقيقي، العمل الحقيقي. ولذا ربنا يقول في الآخرة: لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون، يعني الحياة المستمرة. فربنا سبحانه وتعالى يقدح في طريقة هؤلاء اليهود والنصارى ويقول بئس ما يشترون. تركوا كتابهم التوراة والإنجيل وبدأوا يشترون الدنيا، يشترون الشيء الحاضر التافه، نسأل الله العافية، وتركوا العمل للآخرة. ثم الليلة عندنا آية جميلة جدا من الآيات المباركات. ولذا القرآن الكريم نعرف معانيه، بعضه لا نعرف المعنى إلا بسبب النزول. بعض الآيات القرآنية لا نعرفها إلا بسبب النزول. هذه الآية المباركة الله سبحانه وتعالى يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ذكر ذكر بعض أهل العلم الذين كتبوا في علوم القرآن أن هناك خليفة من الخلفاء كان يتهجد في الليل ثم قرأ هذه الآية وهو في الشام، قرأ هذه الآية ثم فكر في معناها كثيرا، فدعا رجلا وقال له اذهب لابن عباس في الطائف اسأله عن معنى هذه الآية. انظروا إخوان حتى الناس الكبار ما شغلتهم مناصبهم عن فهم القرآن الكريم، اذهب إلى ابن عباس فاسأله ما معنى هذه الآية، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فلما جاء ابن عباس وسأله قال إن هذه الآية لها سبب نزول، وهو أن اليهود كانوا يأتون للمسلمين ويقولون نحن أسلمنا، ويأتون أيضا لجماعتهم ويقولون نحن معكم، فهم يفرحون لذا قالوا لهم هؤلاء معنا، يفرحون بما أتوا ويحمدوا بما لم يفعلوا. وأيضا المنافقون كذلك، المنافقون كانوا إذا جاءوا عند المسلمين قالوا نحن من المسلمين، بل إن المنافقين أشد من اليهود، يحلفون للرسول عليه الصلاة والسلام ويقولون نشهد إنك لرسول الله وهم كاذبون، كذبهم ربنا سبحانه وتعالى. فقال هؤلاء هم الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لكن ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن هذه الأشياء حتى لا نكون مثلهم، لا نكون مثلهم، لا نفرح بما آتانا الله فرح بطر، وإنما نفرح به فرح سرور. وثم أيضا يجب أن نعلم أن الإنسان لا يحمد إلا بما يفعل، ولذا قال الله عز وجل فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. الشيخ رحمه الله أحيانا يهتم بالقراءات ويبينها لنا، وهو يقول لا تحسبن فيها قراءات، لا تحسبن هذه قراءة، لا تحسبن بفتح السين، قراءة أخرى لا تحسبن بكسر السين، وأيضا فيها قراءة ثالثة لا يحسبن بالياء بدل التاء، يعني فيها ثلاث قراءات، لا تحسبن، لا تحسبن، لا يحسبن الذين يفرحون. فعلى قراءة التاء يكون الخطاب موجها إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب، لكن المعنى الثاني أعم وأشمل، يعني لا تحسبن أيها المخاطب الذين يفرحون بما أتوا. كلمة الذين يا إخوان ما هو محلها من الإعراب؟ العلماء رحمهم الله يقولون إنها مفعول أول لتحسبن، الذين مفعول أول لتحسبن. طيب أين المفعول الثاني؟ اختلف العلماء فيه، منهم من يقول إنه محذوف قبل الجملة فلا تحسبنهم، يعني يكون المعنى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين، ناجين، ثم فر عليه قوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ويحتمل أن قوله فلا تحسبنهم جملة مؤكدة لقوله لا تحسبن، وعلى هذا فيكون قوله بمفازة هو المفعول الثاني، لكن الأول كما قال الشيخ هو أقرب، أي لا تحسبنهم ناجين فلا تحسبنهم بمفازة. أيضا فلا تحسبنهم فيها قراءتان بل ثلاث قراءات، فلا تحسبنهم، فلا تحسبنهم، فلا يحسبنهم، أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. ولذا يقول الله عز وجل: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا. يا إخوان كل واحد يفرح، يعني أنت أتيت العمرة تفرح ولا ما تفرح؟ نعم تفرح، فكل إنسان يفرح، لكن ما هو الفرح الممنوع؟ فرح البطر والأشر والمنة على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، الفضل لله. أنت أتيت للعمرة لأن الله سهل لك أداء هذه العمرة، وأن الله يحبك واختارك تأتي لزيارة بيته، فلا تفرح فرح أشر وبطر ومنة على الله وعلى رسوله، لكن تقول: المنة لله ولرسوله، والحمد لله الذي وفقني لهذا الأجر العظيم ووفقني لهذا العمل المبارك. يعني لو أن واحد حضر هذه الجلسة المباركة يحمد الله أن يسر له هذه الجلسة المباركة، لكن الفرح الممنوع يا إخوان هو فرح الأشر وفرح البطر، هذا هو الممنوع. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا من الأعمال. ما هي الأعمال التي يتقربون بها إلى الله؟ يتقربون بها إلى الله على زعمهم، وأيضا يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يحبون الناس يحمدونهم ويثنون عليهم ويشكرونهم على شيء لم يفعلوه، لم يفعلوه. يعني يتظاهر بعض الناس، يتظاهر للناس بالصلاح من أجل أن يثني الناس عليه ولو لم يفعلوا الصلاح، نسأل الله العافية. يعني الإنسان يتظاهر بالصلاح وهو لم يفعله، لماذا يتظاهر بالصلاح وهو لم يفعله؟ لأجل الناس يمدحونه، وهذا فعل أهل الكتاب، نسأل الله العافية. أهل الكتاب كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها للناس، مع أن صفة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم موجودة عندهم في التوراة وفي الإنجيل. وأيضا ربنا يقول: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكنهم كتموا صفة محمد وقالوا: ليس هذا هو الرسول المنتظر، الرسول المنتظر غير هذا. ولذا قالوا لما رجعوا إلى أهلهم وإلى الجماعة فرحوا، قالوا: الآن غلبنا محمد، لأننا قلنا إنه ليس هو المبشر به، ففرحوا بما أتوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا، وهذا لا يجوز، نسأل الله العافية، كذب وبهتان. أيضا المنافقون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، لكن المسلم ولله الحمد إذا فرح بما أنعم الله عليه من العمل وأحب أن يحمد بما يفعل، لا رياء، لكن من طبيعة البشر أنه يحب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يدخل في الآية، لأن هذا ما دام أنه لا رياء ولا سمعة ولا منة على الله عز وجل، وكان في نفسك أن الناس يثنون عليك الحج فلان، لا شيء في ذلك. أما أن تعمل شيئا لأجل الناس يمدحوك أو يقولون الحاج فلان حج 7 حجج أو 8 حجج أو ما إلى ذلك، فإذا فعلتها رياء وسمعة تركك ربك سبحانه وتعالى. وأما إذا أحببت في نفسك لكن عملك لله عز وجل فإن هذا لا يضرك. من هو الذي يضره؟ صنفين كما قلنا، صنفين: أهل الكتاب. من هم أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. اليهود والنصارى، اليهود لهم كتاب اسمه التوراة، لكنها الآن باطلة، الآن باطلة. النصارى لهم كتاب اسمه الإنجيل، محرفة، هم لعبوا فيها، حرفوها، الكلام الذي فيها الآن ليس صحيح، وهم كفار من أهل النار إن لم يدخلوا، إن لم يؤمنوا بمحمد عليه الصلاة والسلام ويتبعوه. ولذا الذي يدخل في هذه الآية، يدخل في هذه الآية أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا. ما هو الذي أتوه؟ كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، يعني كتموا هذه الصفة. القبائل الثلاث كبار من أكبر قبائل اليهود ثلاث قبائل بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة جاءوا لهذه الجزيرة ينتظرون النبي المبشر به آخر الزمان، ويظنون أنه سيكون منهم، وكانوا أيضا يتكلمون مع الأوس والخزرج يقولون سيأتي نبي ونقتلكم كقتل عاد وثمود، نسأل الله العافية. ولذا لما جاء الرسول من العرب قالوا هذا ليس هو الرسول المبشر به، ليس هو الرسول المبشر به، كل الرسل يكون من بني إسرائيل. ولذا كتموا صفته وصفة موجودة وفرحوا بما أوتوا، فربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هؤلاء لا تحسبنهم بمفازة من العذاب. هؤلاء كتموا صفة النبي ولم يؤمنوا به، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حيث يتظاهرون للناس أن عندهم كتاب، وبأنه لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى لآمنا به، وهم يكذبون. يقولون الذي بشر به عيسى أحمد وهذا محمد، وكلامهم هذا أيضا غير صحيح، نسأل الله العافية. فالذين ربنا سبحانه وتعالى قال ليسوا هؤلاء ليسوا من الصادقين، وإنما هم ليسوا بمفازة من العذاب أهل الكتاب والمنافقون. المنافقون يفرحون بما أتوا، ولذا يقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه، وهم على العكس من ذلك، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يقولون الناس هؤلاء مخلصين، هؤلاء يحبون الله ورسوله، هؤلاء يتبعون، وهم كاذبين، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى فضحهم، ولذا سورة التوبة تسمى الفاضحة لأنها فضحت المنافقين. وأيضا سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء الذين يا إخوان يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا وهم كاذبين، الله سبحانه وتعالى هددهم وأخبر أنهم ليسوا بمفازة من العذاب. المفازة هو مكان الفوز، مكان الفوز، يعني لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب، بل هم وللأسف منغمسون في العذاب والعياذ بالله. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هذه الجملة يا إخوان استئناف، استئناف. ربنا سبحانه وتعالى يبين لما بين أنهم ليسوا بمفازة من العذاب وليسوا ناجين، أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم. ما معنى كلمة أليم؟ يعني مؤلم، مؤلم. فهو فعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى مفعل تأتي في اللغة العربية كثيرة. هذه الآية من فوائدها تحذير، انتبهوا لا تفرحون يا إخوان، لا تفرحون فرح بطر وأشر، ولكن افرحوا فرح النعمة. كان السلف الصالح إذا فرحوا بشيء يصلي ركعتين، كان إذا فرح بشيء يكثر من حمد الله عز وجل، الحمد لله الحمد لله، الفضل لله، وليس ذلك أشر وبطر. فربنا يحذر من يفرح بما أتى فرح منة أو فرح غدر وخيانة كالمنافقين. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يحذر من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل، يحمد بما لم يفعل. هذا يقع كثيرا يا إخوان، بعض من الناس يصرح بأنه عمل عمل وهو كاذب، وأحيانا يوري فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل. يعني بعض من الناس يقول، يأتي لزملائه وإخوانه ويقول ولله الحمد البارح صليت آخر الليل ودعوت الله، وهو كاذب ما صلى ولا دعا الله عز وجل، لكن من أجل أن يثنون عليه ويمدحونه. أيضا يقول بعض من الناس يقول رأيت فقيرا مسكين فالآلمني حاله وتصدقت عليه بقيمة العشاء، وهو كاذب. طيب لماذا قال هذا الكلام؟ لأجل يمدحونه الناس، نسأل الله العافية. بعضهم يقول طبعت كتابا أو أنقذت غريقا أو ما أشبه ذلك، وهو كاذب. هذا قسم صرح بما لم يفعل. أحيانا بعض الناس يوري يتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، فالذي يسمع كلامه يقول هذا هو الفاعل وهو لم يفعل، وكلاهما مذموم. لكن الذي لنا نحن المسلمين أحب أن يحمد بما لم يفعل، ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء ليحمد عليه، هذا لا يضر، لأن كل واحد يحب أن يحمد وإن لم يفعل. ولكن إذا حمد على فعل وهو متظاهر للناس به فإن هذا فعل مذموم. لكن الذي يفعل فعل اليهود أو فعل المنافقين، ربنا سبحانه وتعالى يقول لن ينجوا من العذاب، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ولذا يا إخوان الواجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن العذاب قد يكون في الدنيا، ولكن العذاب الكبير العذاب الشديد في الآخرة. ولذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآية المباركة صنفين، المنافقين وأهل الكتاب الذين كتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إن هذا ليس هو الرسول المبشر به، وإنما هذا للأميين، نسأل الله العافية. والثاني المنافقون، نسأل الله العافية. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله، اتركوا المنافقين، اتركوا أهل الكتاب، لا يغرونكم، لا تنظرون إلى أفعالهم، لله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. فالله سبحانه وتعالى ملكك أنت وما تملك، أنت مملوك وما تملكه مملوك لله عز وجل. فإن كنت تريد الجنة فاعمل صالحا، وإن كنت تريد غير ذلك فقد برئت منك الذمة وليس لك عذر أمام الله عز وجل. يوم القيامة الكفار يسألونهم الخزنة هل جاءكم رسل، هل جاءكم نذير؟ يقول بلى قد جاءنا نذير. طيب لماذا لا تطيعونه؟ كذبنا، نسأل الله العافية. فكذبنا، بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. ولذا هم يعترفون أيضا يوم القيامة، نسأل الله العافية، لأن الله عز وجل أرسل إلينا الكتاب وأرسل إلينا الرسل. وأسأل الله أن يوفقني وإياكم لقراءة القرآن وفهم معاني القرآن والعمل بها، ونعتقد اعتقادا جازما أن أفضل وأحسن الكلام هو كلام الله، وهو نظامنا، وهو فيه الخير، فيه الشفاء، الشفاء من أمراض القلوب، الشفاء من أمراض الأبدان. هذا القرآن نور، ينبغي للإنسان يا إخوان أن يهتم بهذا القرآن ويبين أهميته لأولاده ومن يحب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لي ولشيخي وللمسلمين. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. قوله لا تحسبن فيها قراءات، لا تحسبن بفتح السين ولا تحسبن بكسر السين، وفيها قراءة لا يحسبن بالياء بدل التاء. فالقراءات ثلاث: لا تحسبن، لا تحسبن، لا يحسبن. الذين يفرحون فعلى قراءة التاء يكون الخطاب موجها إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يصح أن يتوجه إليه الخطاب. والمعنى الثاني أعم وأشمل، يعني لا تحسبن أيها المخاطب. وقوله الذين يفرحون بما أتوا، الذين محلها من الإعراب أنها مفعول أول لتحسبن، والمفعول الثاني إما أن نقول إنه محذوف قبل الجملة فلا تحسبنهم، ويكون المعنى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ناجين. ثم فرع عليه قوله تعالى فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. ويحتمل أن قوله فلا تحسبنهم جملة مؤكدة لقوله لا تحسبن، وعلى هذا فيكون قوله بمفازة هو المفعول الثاني والأول أقرب، أي لا تحسبنهم ناجين، فلا تحسبنهم بمفازة. وقوله فلا تحسبنهم فيها قراءتان أيضا، بل ثلاث قراءات: فلا تحسبنهم، وفلا تحسبنهم، وفلا يحسبنهم. فلا يحسبنهم أي لا يحسبون أنفسهم بمفازة من العذاب. يقول الله عز وجل لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي يفرحون فرح أشر وبطر ومنة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. بما أتوا أي بما أتوا من الأعمال التي يتقربون بها إلى الله على زعمهم. وقوله ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي يحبون أن الناس يحمدونهم على شيء لم يفعلوه، مثل أن يتظاهروا للناس بالصلاح من أجل أن يثني الناس عليهم ولو لم يفعلوا الصلاح، مثل ما فعل أهل الكتاب كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبينوها، فقالوا الآن غلبنا محمد حين قلنا إنه ليس هو المبشر به، ففرحوا بما أتوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا. كذلك المنافقون يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. فأما المسلم إذا فرح بما أنعم الله عليه من العمل وأحب أن يحمد بما يفعل لا رياء، ولكن من طبيعة البشر أنه يحب أن يحمده الناس، فإن هذا لا يدخل في الآية. فالذي يدخل في الآية صنفان: الصنف الأول أهل الكتاب الذين فرحوا بما أتوا من كتمان صفة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الإيمان به، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، حيث يتظاهرون للناس بأنه لو جاء الرسول الذي بشر به عيسى لآمنا به. والصنف الثاني المنافقون، فإن المنافقين يفرحون بما أتوا ويقولون نحن أسلمنا أمام محمد وأصحابه، وهم على العكس من ذلك، ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من الإخلاص والمحبة لله ورسوله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. قال فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، المفازة مكان الفوز، أي لا تحسبنهم بمكان يفوزون به وينجون به من العذاب، بل هم منغمسون في العذاب والعياذ بالله، ولهم عذاب أليم. الجملة هذه استئنافية، لما بين أنهم ليسوا بمفازة من العذاب وليسوا ناجين أكد هذا بقوله ولهم عذاب أليم، أليم بمعنى مؤلم، فهي فعيل بمعنى مفعل، وفعيل بمعنى مفعل تأتي في اللغة العربية كثيرا، ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرقني وأصحابي هجوعي، بمعنى المسمع. من فوائد الآية الكريمة: واحد تحذير من يفرح بما أتى فرح منة أو فرح غدر وخيانة كالمنافقين. اثنان التحذير من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل، وهذا يقع كثيرا، أحيانا يصرح الإنسان بأنه عمل عملا وهو كاذب، وأحيانا يوري فيظن السامع أنه فاعل وهو لم يفعل. أما الأول كأن يقول مثلا صليت البارحة آخر الليل ودعوت الله وهو كاذب، لكن من أجل أن يحمد على ذلك، أو يقول رأيت فقيرا فتصدقت عليه، أو يقول طبعت كتابا، أو أنقذت غريقا، أو ما أشبه ذلك وهو كاذب، هذا قسم صرح بما لم يفعل. وأحيانا يوري فيتظاهر أمام الناس أنه فعل وهو لم يفعل، فالذي يسمع كلامه يقول هذا هو الفاعل وهو لم يفعل، وكلاهما مذموم. أما من أحب أن يحمد بما لم يفعل ولكنه لم يتظاهر أمام الناس بالشيء ليحمد عليه فهذا لا يضر، لأن كل واحد يحب أن يحمد وإن لم يفعل، ولكن إذا حمد على فعل وهو متظاهر للناس بأنه فعل فهذا مذموم. ثلاثة أن من كان على هذا الحال فلن ينجو من العذاب، لقوله فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. أربعة إثبات العذاب الأليم لمن هذه حاله، وقد عرفتم أنها منطبقة على صنفين من الناس: أهل الكتاب الذين كتموا صفة الرسول عليه الصلاة والسلام، والثاني المنافقون.
إذن أيها الإخوة، ما هو الذي استفدناه من هذه الآية المباركة؟ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. إخواني، الظاهر كل الناس يعلمونه ويحكمون عليه، لكن الباطن وما في نفسك لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فتكون سريرتك مثل ظاهرك. أنت إذا عملت عملا لأجل الناس لا ينفعك، لن ينفعك بشيء والله، لو مدحوك وقالوا أنت وأنت وأنت لا ينفع، ولكن ما هو الذي ينفع؟ رضا الله عز وجل. أنت اعمل الشيء لله عز وجل، لا تعمله للناس، وإذا عملته لله عز وجل فإن الناس سيعلمون به، لكن إذا عملته للناس أبطله الله. ولذا ربنا سبحانه وتعالى أبطل شراكة الشركاء، كلهم لا يشاركونه، إذا أشركت معه غيره تركك وشركك، فلا تشرك مع الله أحدا في عملك، كل عملك لله عز وجل. إن تصدقت فأنت تنوي الثواب من الله عز وجل، لأن الذي أعطاك هذا المال هو الله. إذا أردت أن تعمل شيئا اعمله لله عز وجل، لا تعمل لأجل الناس، اترك الناس. إذا صليت صلاة وأتقنتها، الذي يثيبك عليها هو الله وليس الناس، الناس لا يثيبونك على هذه الصلاة أو على هذه الزكاة وما إلى ذلك. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يحكم على السرائر، لأنه يعلم السر وأخفى. لو أن إنسانا أخبرك وجاءك وقال يا فلان والله أنا سمعت حديثا أعجبني كثيرا، وهو أن الله سبحانه وتعالى ينزل في آخر كل ليلة في الثلث الأخير من الليل إلى سماء الدنيا ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. يقول لما سمعت هذا الحديث عجبني، فكنت آخر الليل دائما أقوم أصلي، هل هذا يريد أن يمدح بما لم يفعل؟ لا، وإنما أخبرك لتقتدي به. ربما أنه أراد أنك تمدحه، لكن الذي يعلم الله سبحانه وتعالى، الله الذي يعلم. لكنه لو أخبرك بهذا الخبر تقول: لا، أنا أنافسه على هذا العمل، أنا أنافسه على هذا العمل الطيب وأعمل مثله. وكذلك لو أخبرك إنسان أنه تصدق بتمرة أو تصدق بريال أو تصدق، لا، الإنسان يعمل أي شيء لله عز وجل، لكن إذا قال قولا يريد أن يعلم الناس، يريد أن يرغب الناس في هذا العمل، ليس في هذا إثم وليس فيه مدح له. وإذا مدحوه لا يضر هذا المدح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر. وإذا قال قولا وهو صادق، قال قولا وهو صادق، لا غبار عليه في ذلك. فالمهم أن الإنسان إذا تصدق ولو بشيء قليل، فإذا كان من مال حلال فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفه. لو تصدقت بتمرة من حلال ربنا سبحانه وتعالى يضاعفها حتى تكون مثل الجبل. لكن لماذا تصدقت؟ اسأل نفسك لماذا تصدقت؟ لأجل يرونك الناس ويقولون هذا رجل كريم؟ لا، أنت عملت هذا لله عز وجل. ولذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا يحبون أن يتصدقوا بدون منة، بدون منة. ولذا كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مع فقرهم عندهم، كان عندهم فقر، كانت تتصدق. إذا جاء فقير يشحذ لا بد أن تعطيه، لا بد أن تعطيه. ويوم من الأيام جاء فقير يشحذ، فبحثت في البيت ما وجدت إلا حبة عنبة. بيت الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم إنسان، سيد المرسلين، ما في بيته خبزة ولا في بيته تمرة، وإنما وجدت حبة عنبة. قالت: أعطوها الفقير. قالوا: يا أم المؤمنين، وما تغني هذه الحبة العنبة؟ لا تشبع من جوع ولا تروي من عطش. قالت: سبحان الله، كم مثقال ذرة في هذه الحبة؟ والله يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وكانت أيضا رضي الله عنها إذا أرادت أن تصدق تخرج الصدقة نظيفة طيبة، حتى إذا كانت هذه الحبة أو التمرة تنظفها ولا تترك فيها شيئا من الأوساخ، بل إنه أحيانا تطيبها. ويقول: لماذا تفعلين هذا؟ الفقير يأكل كل شيء. تقول: إنها تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. فانظروا يا إخوان كيف الناس يحبون فعل الخير ويتسابقون في فعل الخير، ولكن فعلهم كله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. ومن ينفق ابتغاء مرضات الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه مكافأة عظيمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.